بسم
بسم
الله
الله
الرحمن
الرحمن
الرحيم.
الرحيم،
يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
كتاب
كتاب
الصيام
الصيام
من
من
عمدة
عمدة
الأحكام
الأحكام
للحافظ
للحافظ
المقدسي
المقدسي
رحمه
رحمه
الله
الله
تعالى،
تعالى،
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
عواد
عواد
بن
بن
صالح
صالح
الضفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة الشرعية بجامع عبد المحسن الحربي بمحافظة حفر
الله عز
الباطن
وجل
في
دعاء
شهر
المؤمنين
شعبان عام
عام
46
46
و400
ويعظم الله
وألف
عز وجل
هجرية.
الأجور
نسأل الله
ويأتق فيها
سبحانه
من الرقاب ما لا
وتعالى
يحصيه إلا
أن
الله
ينفع
سبحانه
به
وتعالى.
الجميع.
وكما تعلمون هذه الليلة معروفة، معروفة القدر، وسميت بليلة القدر إما لعظم قدرها عند الله عز وجل كما ذكرنا سميت ليلة القدر، أو لقدر العبادة عند الله عز وجل وأنها عظيمة، لقدر العبادة فيها عند الله عز وجل. وكذلك سميت بليلة القدر لأنه يقدر فيها أعمال العباد كما قال عز وجل: فيها يفرغ كل قول حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يكتم مقادير العام كاملة: من سيولد فيها، ومن سيموت، ومن سيمرض، ومن سيسافر، ومن سيعبد الله، ومن سيعصي الله. كل مقادير السنة والعام الله عز وجل يكتبها في اللوح المحفوظ، ثم تقسم على أقدار الله سبحانه وتعالى، كل بقدره. هذه هي أسباب تسميتها بليلة القدر. وأورد فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر. قبل ذلك سنذكر بعض الأعمال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي خاصة في هذه الليلة. من ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيشرع الدعاء العام في هذه الليلة وهذا الدعاء الخاص، فيكثر المسلم في ليلتها أو في ليالي العشر من هذا الدعاء، إنه اشتمل على طلب العفو من الله سبحانه وتعالى. وإذا عفى الله عز وجل عن عبده وغفر ذنبه فقد فاز. كذلك من الأعمال التي جاءت فيها أن يستغل المرء أن يستغلها بقيام الليل، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا أردت أن يغفر الله عز وجل لك فلا بد أن تقوم هذه الليلة، والسنة أن تقومها جماعة مع الإمام ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام من صلاته. كذلك من الأعمال التي وردت في هذه الليلة لزوم المساجد، وقد عقد المؤلف رحمه الله باباً كاملاً للاعتكاف، فيسن اعتكاف العشر. ومعنى الاعتكاف هو أن تلزم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، تتفرغ من هذه الدنيا كلها وتنشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كان يعتكف في هذه العشر، واعتكف نساءه من بعده. فلزوم المسجد في هذه الليلة أو في الليالي العشر عموماً هذا من السنة. وقد كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نرجع إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أروا ليلة القدر أي رأوها في المنام، ليس واحد ولا اثنان وإنما جمع من الصحابة. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الرؤى كانت قبل دخول هذه السبع أو قبل العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث: فمن كان متحريها فليتحرها، يعني أنها لم تأتي إلى الآن. فهذه الرؤى التي رآها الصحابة كانت قبل العشر أو قبل هذه السبع الأواخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي أرى بمعنى أعلم، أي علمت أو حصل لي العلم أن رؤاكم قد توافقت وأصبحت مجتمعة ومتواطئة على أن ليلة القدر في السبع الأواخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وجاء في رواية عند البخاري أنهم رأوها تواطأت في العشر الأواخر، يعني في رواية أنها في السبع الأواخر ورواية أخرى أنها في العشر الأواخر. وذلك قال في هذه الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. إذن استفاد من هذا الحديث أن ليلة القدر ترجى في السبع الأواخر أو في العشر الأواخر على الروايتين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بتواطئ رؤى الصحابة. لكن هنا مسألة: هل تواطؤ الرؤى يكون له دلالة في الشرع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تواطؤ الصحابة في رؤية ليلة القدر في هذه الليالي حكم عليه الصلاة والسلام، قال: تحروها في هذه الليالي. فإذا تواطأت الرؤى على شيء معين فهل يكون له دلالة في الشرع؟ طبعا يجب أن نعرف أيها الإخوة أن الرؤى على ثلاثة أقسام: قسم هو حديث نفس. إيش معنى حديث نفس؟ يكون الإنسان عنده مشكلة فيفكر في هذه المشكلة وعقله ينشغل بهذه المشكلة فيرى ذلك في المنام. ومتى نحكم على أن هذا الحلم حديث نفس؟ إذا وافق الواقع. مثلاً يأتيك شخص يقول: رأيت رؤيا أن أحد أسناني متكسر مثلاً، مباشرة تسأله: هل تشتكي من أسنانك؟ إذا قال نعم، إذن هذا حديث نفس. واضح يا إخوان معنى حديث النفس؟ إذا كانت هذه الرؤية وهذا الحلم له علاقة بالواقع. الثاني أن يكون من الشيطان. كثير من الأحلام تكون من الشيطان، فالشيطان حريص على أن يحزن المسلم وأن يتخيل له في منامه بالحيوانات المفترسة أو في العقارب أو في الحيات أو أنه يقتل. حتى أن أحد الصحابة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، رأيت رأسي يتدحرج أمامي. قال: ذاك الشيطان يتلاعب بك. وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأينا ما نكره من هذه الأحلام ألا نفسرها، بل نستعيذ بالله من الشيطان من شرها وينقلب النائم إلى الجهة الأخرى ويتفل عن يساره. هذه السنة إذا رأينا مثل هذه الأحلام. إذن كل حلم يدل على شيء يكرهه الإنسان فهو من الشيطان. وتبقى الرؤية الأخيرة وهي رؤية الحق، وهي من الله سبحانه وتعالى ومبشر من المبشرات. كانت رؤية جميلة يستأنس بها الإنسان، ويرى أن لها يعني مبشرات له في المستقبل. فهذه رؤية من الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن رؤية المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. فيستبشر الإنسان بالرؤى الطيبة التي تبشر بالخير، وإن حصل وذهب إلى من يفسرها وكان خبيرا بالتفسير فلا بأس بذلك، ولا يحدث بها أي أحد، لأن بعض الناس قد يحسدك حتى على هذه الرؤية، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. احتفظ بها بنفسك وتأمل منها خيرا بإذن الله عز وجل. نرجع إلى مسألتنا، إذا تواطئت الرؤى هل يكون لها دلالة في الشرع؟ إذا كانت هذه الرؤى من الشيطان فلا معنى لها، وإذا كانت حديث نفس فلا معنى لها. أما إذا كانت من الله سبحانه وتعالى ومبشرات فقد تشير إلى شيء له علاقة بالشرع، مثل الرجل الذي رأى رؤيا أن الحرم لا أحد فيه، ما فيه ولا طائف، فاستغرب يعني. فلما فسره قال له المفسر: سيأتي يوم لن يطوف بالحرم أحد إلا واحد ولا اثنين. حصل ولا ما حصل؟ حصل. هذه قد يكون لها علاقة بمسألتنا. طبعا هذه الرؤى قد يكون أصحابها مجاهيل، وهذه الرؤى إذا كان أصحابها مجاهيل وغير معروفين فلا ينبغي أن نعلق بها شيئا يتعلق بالشر. وورد عن ابن سيرين رحمه الله وهو تابعي، وهو من أشهر من عرف بتفسير الرؤى بعد الصحابة. ورد أنه كانت تعرض عليه 40 رؤيا فلا يفسر إلا واحدة، وهو إمام في هذا الباب. أما تساهل الناس الآن في تفسير الرؤى ويعتبرونها موهبة وشطارة ونحو ذلك فهذا لا ينبغي، بل إن أحد المفسرين يتصل عليه شخص غير معروف: يا شيخ أنا رأيت كذا وكذا وكذا. يقول: خلاص السنة هذه ليلة القدر في 21، ويقسم على ذلك، والسائل رجل مجهول لا يعرف، قد يكون فاسق قد يكون كاذب، ومع ذلك يقسم هذا المفسر على أن ليلة القدر ستكون في الليلة الفلانية. مر معكم هذا؟ سمعنا به، وموجود ومشهور. فالرؤيا لابد أن تفسر من أهل الاختصاص، ولا نعلق عليها شيئاً إلا إذا كان من رجل صالح، رجل معروف. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن أصدقكم حديثاً أصدقكم رؤيا. إذا كان الرجل يخاف الله سبحانه وتعالى وفيه آثار الاستقامة أو طلب العلم أو أحد العلماء، فمثل هذه الرؤى يعتنى بها وتفسر على التفسير اللائق بها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو يتنزل عليه الوحي ومع ذلك خفيت عليه ليلة القدر وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يأتينا هذا الرجل ويقسم على أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية بناء على رجل مجهول لا يعرف؟ فنتنبه إلى هذا، لأن كثير الآن العوام ممكن أن يتعلقون بأي شيء، فمثل هذه الرسائل ينبغي ألا تنشر، المفسر الفلاني يقسم أنك ثم تنتشر بين الناس، وبعضهم يعتمد هذا القول وتجده يجتهد في هذه الليلة التي حكم هذا المفسر أنها هي ليلة القدر ثم يترك الليالي الباقية، هذا هو الإشكال. طيب، إذن هذا الحديث فيه أنه أن أحرى أو أرجى ما يكون في ليلة القدر أنها في ليلة العشر العشر الأواخر أو السبع الأواخر على ما جاء في الروايتين. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. أيضاً حديث عائشة متوافق مع حديث ابن عمر وفيه تحري ليلة القدر في العشر الأواخر. ذكر الزركشي رحمه الله في كتابه النكت على عمدة الأحكام أن رواية في القدر في الوتر ليست عند مسلم، بل هي من مفردات البخاري، يعني البخاري روى تحروا ليلة القدر من العشر الأواخر، فزيادة في الوتر هذه ليست عند مسلم. مسلم ذكر الحديث قال: تحروا ليلة القدر من العشر الأواخر من غير كلمة في الوتر. طيب، الحديث بعده.
صلى الله عليكم.
ومعنى تحروا أي اجتهدوا بالعمل فيها، تحروا أي اجتهدوا في العمل فيها، وكما ذكرنا أن أهل العلم يقولون أن أرجى ما تكون ليلة القدر في العشر الأواخر وفي أوتارها خاصة، وفي أوتارها خاصة. واختلف العلماء في حساب الوتر، فبعض أهل العلم يحسب الوتر من أول ليالي العشر، فيجعل القاعدة يوم 20، فيكون الوتر 21 23 25 27 29، وهذا المشهور. وبعض أهل العلم يحسب الوتر من آخر ليلة، من ليلة 30، فيجعل ليلة 30 هي القاعدة، فيكون آخر 3 أيام وهي الوتر يوم كم؟ يوم 28 29 30، لأن آخر 3 أيام فتكون وترا. آخر 5 أيام اللي هو الوتر تكون 26 27 28 29 30، هذا يعمل به بعض أهل العلم. ولذلك في الحساب الآخر، في آخر الأيام كان يوم 26 من الوتر، ولذلك أهل العلم يقولون أحرى ما تكون في الوتر ولا يمنع أن تكون في الشفع. لماذا يقول لا يمنع أن تكون في الشفع؟ لأن هذا الشفع وتر بالنسبة إلى حساب الأوتار من آخر الشهر. فلا يعتقد بعض الناس أنها لا تكون إلا في الوتر، هذا كثير من الناس يعتقد ذلك، فإذا جاء ليلة 26 ذهب إلى السوق وذهب للانشغال وترك التراويح وقيام الليل، لا هذا خطأ. نعم أحرى ما تكون في الأوتار، لكن قد تأتي في الأشفاع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال النبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي ليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. الاعتكاف تعريفه هو لزوم المسجد على هيئة مخصوصة للتفرغ لطاعة الله، لزوم المسجد على هيئة مخصوصة للتفرغ لطاعة الله. واختلف العلماء هل المسجد لا بد أن يكون فيه صلاة أو لا يشترط؟ كيف يعني، هل تصورون مسجد ما فيه صلاة؟ لا لا صلاة. قد يكون مسجد مهجور مثلا، مسجد مهجور لا يدخله أحد، أو أنه مسجد مثلا في دائرة حكومية لا يصلى فيه إلا فريضة واحدة وبقية الفرائض لا يحضرها الناس، فهل مثل هذه المساجد يجوز الاعتكاف فيها؟ الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد، والله عز وجل أطلق هنا، فلا حرج لا حرج أن يعتكف المسلم في مسجد لا تصلى فيه كل الصلوات، بشرط أن يكون معه جماعة حتى يصلي جماعة فيه، يعني يكون هو وصاحبه مثلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة حتى يصلون فيه الجماعة. وبعض أهل يقول إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة فلا بد أن يكون في مسجد جماعة، والأفضل من ذلك كله أن يكون في جامع تقام فيه جمعة، والأفضل من ذلك كله أن يكون في الحرم. إذن أقل ما يعتكف به المسجد يعتكف فيه المعتكف مسجد يسمى مسجد حتى لو لم تصلى فيه الصلوات، المرتبة الثانية أن يصلي في مسجد جماعة، المسجد الثالث أن يصلي في جامع تقام فيه الجمعة، وأفضلها أن يعتكف في الحرم. والاعتكاف مستحب إجماع أهل العلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لازمه وفعله في رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر اعتكف في العشر الأول، ثم بعد ذلك اعتكف في العشر الأوسط، ثم لما رؤي وكما جاء في الحديث السابق أنه يعني رؤي أنها في العشر الأواخر في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأواخر، وهو أفضل وقت للاعتكاف هذه العشر، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إليها، ولو اعتكف في أول الشهر أو في آخر الشهر فلا حرج عليه. طيب مسألة، هل يشترط في الاعتكاف أن يكون معه صوم؟ هل يشترط في الاعتكاف أن يكون معه صوم؟ يعني هل يشترط أن يكون في رمضان أو في غير رمضان إذا كان صائماً؟ الصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط، ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، والليلة ليست محل صيام، فدل ذلك على أنه يجوز الاعتكاف بأقل من اليوم ليلة. وقال بعض العلماء: لو اعتكف ساعة واحدة فلا حرج عليه، لكن الأكمل والأفضل أن يكون في رمضان وفي العشر الأواخر منه. طيب، هل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ ورد أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفن بعده في العشر الأواخر، وعلى هذا فأهل العلم يقولون يجوز للمرأة أن تعتكف بشرطين. الشرط الأول أن تستأذن زوجها إذا كانت متزوجة، فإن أذن لها فلا حرج، أو تستأذن وليها إن كانت غير متزوجة. الشرط الثاني أن تأمن الفتنة، ويكون هذا المسجد لا يدخله أحد، وتأمن من وجودها في هذا المسجد، فإذا أذن لها وليها وأمنت الفتنة فلا حرج، كأن يكون هناك جامع معروف في المنطقة يجعلون قسم خاص للنساء منظم وتحت إشراف من إدارة المسجد فلا حرج في ذلك. قال: كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، هذا قبل أن يرى ليلة القدر أنها في العشر الأواخر، فكان من حرصه عليه الصلاة والسلام أن يعتكف في العشر الوسطى لأجل أن يوافق ليلة القدر. قال: فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. في ذلك العام النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط، ثم لما رؤي ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر خرج عليه الصلاة والسلام من معتكفه بداية العشر لليلة 21، وجاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في صبيحة 20. قال أهل العلم: لا تعارض بين هاتين الروايتين، لأن العرب أحياناً يطلقون اسم اليوم على الليلة التي بعده أو على اليوم الذي بعده، فيقولون عن اليوم التاسع من محرم يقولون عاشوراء، هذا وارد عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في صبيحتها من اعتكافه، ثم قال للصحابة: من اعتكف معي أي في العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر. إذن كم اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام؟ 20 يوما. قال: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. أريت ليس معناه أي رأى رؤيا، لا، وإنما معنى أريتها أي أنه أوحي إلي بتعيينها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف ليلة القدر لكنه أنسيها، أنساه الله عز وجل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. قال فقد أريت هذه الليلة أي ليلة القدر ثم أنسيتها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد أنسى لأسنة، إني قد أنسى لأسنة، أي الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يضيع شيئا من أحكام الله ولا ينسى شيء من أحكام الله، لكن إذا الله سبحانه وتعالى أنساه شيء بغير اختياره فهذه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لكي يعلم الناس أن يجتهدوا في هذه العشر كلها ولا يقتصروا على ليلة من الليالي. ثم قال: وقد رأيتني، هنا الرؤيا، هنا الرؤيا في المنام، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. رأى رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أنه في صلاة الفجر في صبيحتها أنه يسجد في ماء وطين. كيف يسجد في ماء وطين؟ يعني أن السماء أمطرت في ليلتها، وتعرفون قديماً ما كانت هناك مصارف للأمطار وكذا، وذاك يقول هنا قال: وكان المسجد على عريش، مسجد قديم كان من عريش ما كان فيه سقف، فكان المطر إذا نزل على المسجد تبللت الأرض. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسجد على ماء في ماء وطين. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، حققت رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت في ليلة حادي، في ليلة 21. قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، يعني أن سقفه من سعف النخل أو غيره. قال: فوكف المسجد، أي قطر المطر من هذا العريش. قال: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. إذن هذا يدل على أن الإنسان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر، ويتحرى أكثر، يعني يجتهد أكثر في أوتارها. قد وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام ما رآه من أن ليلة القدر كانت في تلك العام في ليلة 21. وبهذا استدل الإمام الشافعي على أن ليلة القدر تكون في 21 دائما. وبعض أهل العلماء يقول: أكثر ما تتحرى ليلة القدر في ليلة 27، وكان أبي بن كعب يقسم أنها ليلة 27. كيف نتعامل مع هذه النصوص؟ الشافعي حكم على أنها ليلة 21 لأنها وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي رضي الله عنه كان يقسم أنها ليلة 27 لأنها وقعت، ظهرت علاماتها ودلالاتها في عهد أبي بن كعب. ولذلك العلم يقولون، والله أعلم، أن هذه الليلة، والعلم عند الله عز وجل لا يقطع بهذا القول، أنها تتنقل بين الليالي، فقد تكون في ليلة 21، قد تكون في 23، قد تكون في 25، قد تكون في 27، وقد تكون في 29، وربما تكون في أوتارها. وبعض أهل العلم مثل الأحناف يرون أنها قد تكون في رمضان كله. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس هناك دليل يحدد أنها في ليلة معينة، وكل ما جاء في أنها في العشر هذا مما يتحرى فيه وترجى فيه، لكن قد تكون في أول رمضان. وهناك بعض أهل العلم يقولون أنها قد تكون في السنة كاملة، هذا قول بعض أهل العلم، حتى إن بعضهم يقول لو حلف رجل أن يطلق امرأته في ليلة القدر، قال لامرأته أنت طالق في ليلة القدر، يقولون ما تطلق حتى يأتي عليها سنة كاملة. لماذا؟ لأن إذا مر سنة كاملة معناها أن ليلة القدر قد مرت عليه. لكن هذا قول مهجور ولا يعمل به. فالصحيح والله أعلم أن ليلة القدر في رمضان، وأحرم تكون في العشر الأواخر، وأحرم تكون في أوتارها، وأحرم تكون أنها في ليلة الحادي والعشرين أو في ليلة السابع والعشرين. نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم باب الاعتكاف. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
نعم. قال باب الاعتكاف، وعرفنا الاعتكاف بأنه لزوم المسجد على هيئة مخصوصة لطاعة الله سبحانه وتعالى، والاعتكاف مستحب بإجماع أهل العلم، وهو من الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للمسلم بغض النظر عن طالب العلم أن تخلو حياته من الاعتكاف لو مرة واحدة. في رمضان على وجه الخصوص كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي العشر الأواخر يكون الاعتكاف فيها أعظم أجراً. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وقبلها كان يعتكف في أوسطها، وقبلها في بداية الأمر كان يعتكف في أول رمضان. قال لكن آخر ما آل إليه حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم اعتكف أزواجه بعده. قال وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، أي في أوله في أوسطه وفي آخره، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. صلى الغداة يعني الفجر، ومعنى جاء مكانه الذي اعتكف فيه أي الموقع الخاص في جلوسه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول أهل العلم ينبغي للمعتكف أن يجعل له مكانا خاصا له في المسجد، إن كان فيه غرف مثلا يأخذ غرفة أو مكان منعزل حتى يخلو مع ربي سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل المسجد، ثم إذا صلى الفجر جاء إلى معتكفه الذي يجلس فيه، وهي كالخيمة أو نحوها. طبعاً بداية الاعتكاف يستحب أن يدخل المعتكف إلى معتكفه قبل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس يدخل في معتكفه. فإذا أراد أن يعتكف العشر كلها فيدخل في ليلة الحادي والعشرين قبل المغرب، ويخرج من معتكفه قبل فجر يوم العيد، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
نعم، تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ترجل أي تمشط رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بأمرين: الأول أن تضع الدهن على شعره عليه الصلاة والسلام، والثاني أن تكده بمشط أو نحوه. هذا هو معنى الترجل، وأخذ من ذلك أنه مما يستحسن أن يعتني الرجل برأسه فيضع فيه شيء من الدهن مثلاً أو مما يعالج الشعر، وإذا أراد أن يمشطه فالسنة أن يمشطه غبا كما جاء في الحديث، يعني يوم يعتني فيه ويوم يتركه حتى لا يشغله عن الطاعة، حتى لا يشغله عن الطاعة. وأهل العلم يقولون من كان له شعر فليكرمه، فإما أن يحلقه وإما أن يكرمه، إلا إذا وصل الأمر إلى التشبه بالنساء حينئذ ندخل في باب آخر. الصحابة رضي الله عنهم و العرب لا يزالون يعني يربون شعورهم ويعتنون بها، ولا بأس بذلك إذا لم يصل إلى درجة التشبه بالنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في معتكفه في المسجد، وعائشة في غرفتها، فكان هناك نافذة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمد رأسه يدخل رأسه إليها ثم تدهن شعره عليه الصلاة والسلام وترجي له، وهذا من خدمة الزوجة لزوجها أن تعتني به وبنظافته وبملبسه. ولو اعتنت بشعره فلا حرج في ذلك. تقول أنها كانت ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وهذا فيه دليل على أن إخراج بعض البدن لا يلزم منه الحكم بإخراج البدن كاملا، أن تعرفون أن الخروج من المعتكف من غير حاجة يبطله، وكون رجل يخرج رأسه من الباب مثلا أو يخرج يده هذا لا يحكم عليه بأنه أخرج بدنه كاملا. قالت في رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكان لا يدخل بيته عليه الصلاة والسلام إذا كان معتكفا إلا لحاجة الإنسان. قال الزهري رحمه الله أي في البول والغائط، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى بيته ويقضي حاجته. وأهل العلم يقولون يشمل كل ما يحتاج إليه المعتكف من طعام وشرب، فمثلا لو أن رجل معتكف في المسجد وليس عنده أحد يحضر له الطعام والشراب، فهل يجوز أن يذهب إلى بيته ويأكل ويشرب ثم يرجع؟ نعم، ولا ينقطع اعتكافه بذلك إذا كان لحاجة. أما إذا كان عنده من يخدمه ويحضر له الطعام والشراب فالأصل أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه. طيب، مسألة: ما الذي يقطع الاعتكاف؟ ما هي الأمور التي تقطع الاعتكاف؟ ذكر الله سبحانه وتعالى سبب من هذه الأسباب وهو الجماع ومباشرة النساء، قال عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في في المساجد، فالمباشرة هي الجماع ومقدماته. وهذا يخالف المقصود من الاعتكاف، إن الإنسان إذا اعتكف في المسجد فإنه يلزم المسجد للتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، ومثل التقرب إلى الإنسان ونحو ذلك هذا يخالف مقصود الاعتكاف. كذلك قلنا خروج المعتكف من المسجد من غير حاجة، أما إذا كان لحاجة فلا حرج في ذلك، كما جاء في رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. بعض أهل العلم يقول إذا كان اعتكافه نذر، إذا كان اعتكافه نذر يعني نذر أن يعتكف في المسجد، فإنه لا يجوز له الخروج من معتكفه مطلقا، وإن خرج انقطع اعتكافه. وبعض العلماء يقول وإذا كان اعتكافه تطوعا وقطعه فإنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأن ذاك واجب، اعتكاف واجب نذر، وهذا نفل، فإذا قطعه ابتدأه من جديد. أما الواجب لا، لابد أن يستمر فيه. إذا قال علي نذر أن أعتكف المسجد يوم كامل 24 ساعة، يعني هنا النذر حقيقة النذر أن يواصل وجوده في المسجد مدة 24 ساعة، فإذا خرج انقطع. أما الذي يعتكف تطوعا نفلا فإذا خرج لا شيء عليه، يعيد الاعتكاف وينوي الاعتكاف من جديد. كذلك قال أهل العلم يجوز للمعتكف أن يشترط الخروج من المسجد سواء لحاجة أو لغير حاجة، وهذا الاشتراط إما أن يكون في شيء فيه طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، كأن يقول أشترط أن أزور المريض الفلاني في يوم اعتكافي، أو يقول أشترط أن أزور والداي، شيء فيه طاعة، يقولون هنا لا بأس بهذا الاشتراط ولا يبطله حينئذ. أما إذا كان الاشتراط بما ليس فيه قربة، كأن يأكل أو يشرب، فهنا نرجع إلى مسألة سابقة، إن كان لحاجة فلا حرج في ذلك، وإن كان لغير حاجة فإنه يقطع اعتكافه. قالت وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وهذا فيه دليل على أن المعتكف لا يخرج من المسجد سواء لا لزيارة مريض ولا لغيره، إلا إذا وافق دخوله، مثلا إذا وافق مرور المريض مثلا أو جنازة مثلا وافق ذلك، فلا حرج أن يعني أن يسأل عن مريضه وأن يدعو له أو يدعو للميت ونحو ذلك. تقول فما أسأل عنه إلا وأنا ما رأي، لم تقصد أن تزور هذا المريض. نعم.
أحسن الله عليكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
نعم. قال وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلته وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه السلام فأوفي بنذرك. وهذا يدل على أن النذر إذا كان نذر طاعة ونذره الرجل قبل أن يسلم، فإذا أسلم عليه من تمام الأجر أن يوفي بهذا النذر. وهذا يدل أيها الإخوة على خطورة النذر، وأن النذر هو إلزام للنفس بشيء لم يلزمك الله سبحانه وتعالى به. إذا قال الرجل لله علي نذر إن شاف الله ولدي أن أصوم شهر كامل، هنا ماذا يكون حكم الصيام في حقه؟ واجب. هل الله عز وجل أوجب عليك؟ لا. ولذلك يكره النذر، لا ينبغي الإنسان أن يكثر من النذر. إذا أردت أن تطيع الله سبحانه وتعالى فلا تنذر، أما أن تلزم نفسك بهذا النذر والله عز وجل لم يلزمك إياه فهذا في حكم المكروه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر فأوفي بنذرك. يقول الإمام عبد الغني صاحب العمدة يقول ولم يذكر بعض الرواه يوما ولا ليلة، أي في حديث عمر ورد أنه قال ليلة، ورد أنه قال يوما، وبعض الرواه لم يذكر لا ليلة ولا يوم، قال إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف فقط. واستدل أهل العلم من هذا الحديث على أن يجوز للمعتكف أن يعتكف ليلة واحدة لا يتم اليوم، وأخذ بذلك المالكية، قالوا أقلها ليلة. وجمهور أهل العلم وهو الذي عليه فتوى علماؤنا أنه يصح الاعتكاف ولو بساعة واحدة، من جالس في المسجد تنوي بقلبك أنك معتكف فالله عز وجل يعطيك أجر الاعتكاف. طيب من أين أخذ الجمهور هذا الرأي؟ من قول عبد الغني ولم يذكر الإمام عبد الغني ولم يذكر بعض الرواه يوما ولا ليلة أطلق، في الرواية التي لم يذكر فيها لا يوم ولا ليلة أطلق، والإطلاق أقله يكون عرفا أنه ساعة أقل اليوم. قوله في المسجد الحرام هذا يجوز أن يكون الاعتكاف في المسجد الحرام، بل هو أفضل أماكن الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. طيب اللي بعده.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال على نسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله لا رسول الله فقال إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن أهدف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناها.
كم بقي هذا؟ خمس؟ ثم أورد المؤلف آخر حديث في كتاب الصيام من عمدة الأحكام وفي باب الاعتكاف، وهو حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفية رضي الله عنها هي صفية بنت أخطب، وفي الأصل هي من طائفة من بني إسرائيل من صبط هارون عليه السلام، كانت عند سلام بن مشكل يهودي، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، فقيل يوم خيبر لما غزى النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مقامه وذات مكانه بين قومها، فكانت من ضمن بعد أن قاتل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود، كانت من ضمن السبي الذي سباه المسلمون، فلما عرضت على النبي عليه السلام عرف قدرها وقدر أهلها فأسلمت، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة، وتوفيت رضي الله عنها في رمضان في زمن معاوية رضي الله عنه سنة 50 من الهجرة. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا. وين تزوره؟ في الاعتكاف. قالت فحدثته ثم قمت لأنقلب، أي لأنصرف. جاءت للنبي عليه السلام وجلست معه وتحدثت معه، ثم أرادت أن تخرج. قالت فقام معي ليقلبني، يعني ليخرج معي، فصحبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى خارج المسجد، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا. هذان الرجلان رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة غير واضحة الملامح، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أسرعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما، أي انتظروا، إنها صفية بنت حيي. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أوقف هذان الرجلان بعد ما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم؟ خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الشيطان إلى قلبيه فيوسوس لهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة أجنبية، لأن المرأة غير ظاهرة الملامح. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال عرسكم تضرب، إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. أولا، هذا الحديث يدل على جواز زيارة المرأة للمعتكف، لأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زارته في معتكفه، وأيضا مر معنا حديث عائشة أنها كانت تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج إذا زارت المرأة زوجها في معتكفه للحاجة، أو رد على الجوال يتحدث إليها مثلا، فلا حرج في ذلك. بل إن بعض أهل العلم قالوا أنه ينبغي تأنيس المعتكف ولو قليلا، والنظر في حاجته لأنه منقطع عن أهله، فلا حرج إن كان في مأمن من خروجها أن تأتي إليه تسأله أفهم؟ وتسأله إن كان بحاجة إلى شيء ونحو ذلك. ولا حرج أيضا أن يخرج معها إلى حدود المسجد. نقف للأذان.
الله
نعم. إذن قلنا أن الحديث يدل على جواز زيارة المرأة للمعتكف وجواز التحدث معه حتى لو كان في ذلك أنس لهذا المعتكف، طبعا إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ممكن ليلة تزوره ولا كل ساعة تزوره تشغله؟ لا، إذا دعت الحاجة أو شعرت بأنه إلى أنه بحاجة إلى شيء معين لا حرج. وفيه أيضا فائدة جليلة عظيمة، وهي أنه ينبغي للإنسان إذا كان في موقف مريب أن يدفع الشبهة عن نفسه دون أن يطلب منه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذان الرجلان أسرعا بعد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما بالتوقف. طبعا أهل العلم يقولون إن هذين الرجلين لم يشكوا في النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتهموه بسوء، لأنهم لو اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بسوء لكفرهم الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن يعلم أمته بأن الشيطان حريص على الإفساد، وكما قلت ينبغي للرجل أو المرأة إذا كانت في موضع أو في مكان مريب أن تدفع هذه الشبهة أو يدفع هذه الشبهة عن نفسه. يعني مثلا رأينا رجل معروف في مكان فيه فحش أو أغاني مثلا، فمر به رجل فنظروا إذا فلان فلان معروف موجود في محل أغاني. هنا يقول أهل العلم ينبغي لهذا الرجل أن يدفع الشبهة عن نفسه، فيذهب إلى رجل يقول يا فلان ترى أنا دخلت إلى هذا المحل لكي أناصح الرجل. لا يدخل الشيطان في نفسك. أو المرأة إذا كانت في مكان مريب ولا ينبغي أن تكون فيه ومرت امرأة أخرى، ها، توقفها تقول لها يا فلانة ترى أنا دخلت إلى هذا المكان لأجل كذا. ومما يروى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رؤيا مع أحد الأمراء في مكان فيه موسيقى، فجاءه سؤال عن سبب ذلك، فقال الشيخ رحمه الله قال أنا دخلت في هذا المكان لأني أريد هذا الأمير أو هذا المسؤول في مصلحة فيها نفع للمسلمين، ولم أستطع أن أدخل علي إلا في هذا الموضوع، وقد رأيت أن تحقيق هذه المصلحة أعظم من وجودي. ثم إن هناك فرق بين السامع والمسلم، فأنا موجود في هذا المكان وأسمع هذه الأغاني هذا، لكن لا أركز فيها، لا أهتم فيها، فأنا مستمع وليس سامع لا. ها؟ فأنا سامع ليس مستمع لها، أو العكس، خبطتنا. ها؟ المستمع المستمع هو الذي تعمد الاستماع، لكن السامع سمع. فأحيانا قد تجدون أحد العلماء أحد طلاب العلم في موضع لا ينبغي أن يكون فيه، فأحسنوا الظن، لا يدخل الشيطان في قلوبكم وتبدأون ترتبون مسائل لماذا دخل وهذا فيه كذا وهذا لا. إحسان الظن هنا مطلوب، وإقفال باب الشيطان مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يعلم أمته أن للشيطان مداخل، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا، خشيت يعني ما قذف لكن خشيت. ولقال أهل العلم لو أنهم أساءوا الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكفرهم الله عز وجل. هذه قاعدة مهمة ينبغي أن نحرص عليها. وتعرفون الآن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، مصيبة المصائب، ربما يأخذون رأسك ويضعونه على بدن آخر ويتحرك ويتكلم. فقاعدة إحسان الظن أيها الإخوة قاعدة مهمة جدا، ويجب نشرها بين المسلمين عامة وبين طلاب العلم خاصة. وكم رتب بعض الشباب أحكاما وحكموا على طلاب العلم بالبدعة وبالانحراف لأنهم رأوه يجلس مع فلان المنحرف أو فلان المبتدع، فحكموا معه. لا بد أن نحسن الظن، لعل هذا الرجل جلس مع هذا الضال، مع هذا المبتدع، مع هذا المنحرف لكي يناصحه. يعني ألا يتصور هذا؟ أما أن نحكم على الشخص مباشرة لأنه منحرف أو نحو ذلك، هذا ليس من سبيل الله بل هو من سبيل الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكتب لنا ولكم جزيل الأجر والثواب على هذه الليالي التي أمضيناها في طاعة الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله، نتلو كتابه ونستن بسنته، لعل الله عز وجل أن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى، كما نسأل عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أحد الأخوة يقول: هل صام النبي عليه الصلاة والسلام صوم يوم الاثنين والخميس كل أسبوع؟ طبعاً ينبغي أن نفرق أيها الأخوة بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، أيهما أهم، القول ولا الفعل؟ القول، القول، لأن القول هو توجيه للأمة كلها. فكون النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى صيام الاثنين والخميس سواء صامه أو لم يصمه عليه الصلاة والسلام فالأجر فيهما باق. فقاعدة عند أهل العلم أن القول مقدم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قل: كيف نفهم كلام السلف بكتابة بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بين الله ما بين الله وبينه، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر الدنيا. نعم، من أصلح سريرته وخشي الله عز وجل بالغيب أظهر الله عز وجل ذلك في علانيته، والعكس بالعكس، ومن عصى الله عز وجل في سريرته أظهر الله عز وجل علامات ذلك في وجهه وفي علانيته. ومن حسن الدعاء أن تدعو لأخيك بأن يصلح الله عز وجل سريرته، إذا أصلح الله عز وجل سريرة العبد كان ذلك له أثر عظيم في علانيته و ما يظهر عليه من الخير. وكان بعض السلف يقول: هذه الجوارح حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر. يقال أن أحد العلماء معه بعض طلابه فمر على نهر فقفز هذا العالم فإذا هو قد تعدى هذا النهر أو المجرى، مجرى الماء، وإذا بالطلاب يتساقطون في الماء. قالوا: كيف يا شيخ، أنت كبير في السن، كيف استطعت؟ قال: هذه الجوارح حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر. فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على طاعة الله عز وجل منذ صغره وفي سريرته حتى يجعل الله عز وجل البركة له في هذه الجوارح. طبعا في ملاحظة أيها الأخوة، أن الدولة وفقها الله نظمت قضية الاعتكاف، وذلك لمصالح كثيرة، فمنعت أن يعتكف جمع كبير من الناس في المسجد، ربما تحصل مفسدة، وربما يكون اجتماعهم على غير سنة. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يعتكف، أقصد في هذا الوقت، إلا في المساجد التي حددت الجهة المسؤولة الاعتكاف بها، كذلك في الحرم. أظن أنه إذا أراد المعتكف أن يحصل على مرافق خاصة بالمعتكفين لابد أن يقدم يعني ثبوتياته مثلا، ويقدم ثبوتياته واسمه وعنوانه ورقم جواله إلى غير ذلك. فالمسألة منظمة، مسألة منظمة، وهذه المصلحة للمصلحة العامة. يقول: أريد أن أعتكف في مسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ستأتي أمي، هل أفضل أكون معها أو أخدمها في هذا الوقت؟ خدمة الأم واجبة والاعتكاف سنة، فأيهما تقدم؟ هل يجوز للرجل أن يعتكف مع زوجته إذا وجد مسجد لا يدخل فيه أحد؟ لا أظن هناك مسجد يشملك أنت وزوجتك. هذا سؤال يعني افتراضي. ما كفارة اعتكاف النذر؟ ما فهمت. طبعا اعتكاف النذر يجب أن يوفي به، لأن نذر طاعة، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل هذا النذر، إلا إذا نذر نذر معصية إنه لا يوفي به، أو نذر نذراً لا يستطيع أن يوفي به. في واحد نذر أنه يمشي من الرياض إلى مكة على رجليه، فيه مهلكة. مثل هذه النذور يحاول أن يعني يعوضها بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا يقول: لماذا أسرع الرجلان لما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية؟ طبعا هم لم يعرفوا صفية، لكن أسرع حتى لا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يعني يدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام شك في ذلك. لكن هما صحابيان ولم يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسيئوا الظن فيه، هذا باتفاق أهل العلم، لأنهم لو أساءوا إلى النبي عليه السلام لكفرهم الله عز وجل. هل خروج المعتكف إلى ساحات الحرم والمطاعم التي حول الحرم يعتبر خروج المعتكف، وهل هو مبطل؟ الله أعلم. اسألوا فيها شيخنا الكبار ولعلكم تفيدون فيها. هل النية من أركان الصيام أو من شروطها؟ لأن النية شرط من شروط الصيام، في الصيام الواجب إذا كان صيام رمضان لابد أن يبيت النية من الليل، وكل عمل بلا نية فهو غير مقبول. وهل يكفي في رمضان نية واحدة، أو لا بد في كل ليلة أن يجدد هذه النية؟ أهل العلم يقولون: لو نوى أن يصوم الشهر كاملا فتكفي، لكن أنت أكلتك للسحور هذه تعتبر نية، أكلتك للسحور تعتبر نية، والنية لا يجوز المسلم أن ينطق بها، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من السلف أنه كان يتلفظون بالنية. فلو نويت نية واحدة فتكفي، وإن جددت النية فهذا أفضل. هل يجوز الاعتكاف في مصلى تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، مع العلم أن الاعتكاف مستحب والجمعة واجبة؟ إذا ترتب على الاعتكاف عدم حضور الجمعة إنه لا يجوز، وكل شيء، كل طريق يؤدي إلى ترك واجب فيجب تركه، وكل إنكار منكر يؤدي إلى منكر أعظم منه وجب ترك ذلك المنكر. إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم منه وجب ترك ذلك المنكر. شيخ الإسلام لما غزا التتار ودخلوا إلى بلاد الشام، جاء بعض أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا إن هؤلاء يشربون الخمر، فما رأيك يا إمام أن ننكر عليهم؟ منكر، يشربون الخمر. فماذا قال رحمه الله؟ قال لا دعهم. لماذا قال دعهم؟ لأنهم إذا صحوا قتلوا الناس، وأيهما أعظم، تقتيل الناس ولا شربهم الخمر؟ خلع الخمر. هذه قاعدة شرعية، إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم منه وجب ترك ذلك. خلص. يقول امرأة لها 4 سنين لم تصم بسبب الولادة والرضاعة، فماذا عليها؟ عليها أن تصوم هذه الأيام. لو تركت 10 رمضانات بسبب عذر شرعي فإن تلك الأيام في ذمتها، لابد أن تقضيها. يقول ما حكم الخروج من الاعتكاف مع وجود الأكل لكنه لا يكفي، وهل يعتبر هذا الأمر حاجة؟ الحاجة تقدر بقدرها، إذا رأى أنه بحاجة إلى الطعام وليس عنده أحد يحضر له فلا حرج في ذلك، وإن اشترط فهذا هو الأفضل، إن اشترط فهو الأفضل. هل يمكن الخروج من المسجد صباحا ليستريح في بيته ثم يرجع إلى المسجد ويستمر؟ إذا خرج من بيته لغير حاجة فقد انقطع اعتكافه، قطع اعتكافه، وإذا رجع يجدد النية من الأول. يقول في الاشتراط الاعتكاف، هل يتلفظ المعتكف لهذا الاشتراط أم يكفي في قلبه؟ لا بأس أن يتلفظ بشرطه، لا بأس، مثل اشتراط في الإحرام، إذا اشترط في الإحرام قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث لا حرج في ذلك. ما هو الجمع بين قول وجزم بعض الصحابة بأن ليلة القدر في ليلة 27؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الآخر، مثل أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم أنها ليلة 27 لأنها وقعت في زمنه، فهو يقسم على ما رأى، وليس المقصود أنه يقسم أنها في كل ليلة، يعني البعض يفهم أنها في كل ليلة لأن أبي قال أقسم أنها في ليلة 27، لا، أبي رضي الله عنه أقسم لأنها وقعت عنده بظهور علاماتها أنها في ليلة 27 كما وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم 21. أسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah, I'm sure.